بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فإخواني وأخواتي المستمعين في كل مكان، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. بدأنا في الأسبوع الماضي بفضل الله ومنه وكرمه، أو في يوم السبت الماضي بفضل الله ومنه وكرمه، في تفسير آية الكرسي. وقلنا هذه الآية الكريمة الجليلة هي أعظم آية في القرآن الكريم، كما أخبر النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. فكما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، هنيئا لك أنك فهمت القرآن. فعلا أنت فهمت مراد الله جل وعلا من كلامه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، والذي نفسي بيده، يقسم المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين، أي سورة، أي آية الكرسي، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذه الزيادة صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة: إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. طبعا تحدثنا أيضا في الدرس الماضي بفضل الله ومنه وكرمه عن بعض فضائل آية الكرسي، وقلنا من فضائلها أنها أعظم آية في القرآن الكريم. طبعا لو سأل سائل فقال: وهل القرآن يتفاضل؟ فالجواب: إن القرآن لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم بالقرآن هو من؟ الله سبحانه وتعالى هو المتكلم بالقرآن. يبقى إن القرآن لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، ولكن يتفاضل باعتبار موضوعاته ومدلولاته. فقد تفضل سورة على سورة، وقد تفضل آية على آية. هناك آية أفضل من آية، هناك سورة أفضل من سورة، لا شك في ذلك ولا خلاف بين ذلك عند أهل العلم. نعم، هناك سورة أفضل من سورة، كسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم كما بينا في الدرس الماضي. وأفضل آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي كما بينا في الدرس الماضي. فالقرآن يتفاضل؟ نعم، القرآن لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم بالقرآن هو الله، ولكن يتفاضل باعتبار موضوعاته ومدلولاته. تحدثنا عن أول فضيلة، قلنا من فضائل آية الكرسي أنها أعظم آية في القرآن. ثانيا، أن آية الكرسي من قرأها قبل نومه لن يزال معه من الله حافظ، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث وفيه: إذا أتيت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي، فلن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. فالشاهد هنا أن من قرأ آية الكرسي قبل نومه لن يزال معه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قلنا ثالثا من فضائل تلك الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. هذه بعض فضائل هذه الآية الكريمة. ننتقل إن شاء الله تعالى بمنه وفضله وكرمه علينا إلى تفسير هذه الآية. طبعا نحن قلنا إن هذه الآية تشتمل على كم جملة؟ فاكرين ولا نسيتم؟ أيوة، على 10 جمل. هذه الآية تشتمل على 10 جمل. قلنا الجملة الأولى هي: الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الجملة الثانية: الحي القيوم. الجملة الثالثة: لا تأخذه سنة ولا نوم. الجملة الرابعة هي: له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة الخامسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، ننتقل بفضل الله ومنه وكرمه. طبعا يعني لعل الصوت في الآية الأخيرة يعني قطع كم مرة، فيعني نذكر بما ذكرناه في الجملة الأخيرة، هي الجملة الخامسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طبعا الشفاعة معناها في اللغة أن تجعل الفرد شفعا، يعني شفيعا. والشفع ضد الوتر، فالشفع اثنان والوتر واحد. ومعنى الشفاعة عند علماء الشريعة والاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف بعدما يلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون لدفع مضرة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة لجلب منفعة. وطبعا قلنا من شروط الشفاعة إذن الله تعالى بها، لابد أن يأذن الله في هذه الشفاعة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لابد أن يأذن الله. ثانيا: رضاه عن الشافع. ثالثا: رضاه عن المشفوع له. وطبعا جمعنا بين الآيات التي نفت الشفاعة والآيات التي أثبتت الشفاعة كما سبق معنا في يوم السبت الماضي. طيب، ننتقل إلى الجملة السادسة، وهي قول رب العالمين جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو القائل سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. بداية، ما معنى العلم؟ والجواب: العلم عند علماء الأصول هو أن تدرك الشيء إدراكا جازما مطابقا، أن تدرك الشيء إدراكا جازما مطابقا. طبعا عدم الإدراك جهل، والإدراك على وجه لا جزم فيه شك، والإدراك على وجه جازم غير مطابق جهل مركب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو سألك سائل فقال لك متى كانت غزوة بدر يا فلان، فأجبت عليه وقلت لا أدري مش عارف، فهذا جهل، كيف لا تعرف متى كانت غزوة بدر؟ طيب لو سئل آخر يا فلان متى كانت غزوة بدر، فقال إما في السنة الثانية أو الثالثة، يبقى هذا يسمى إيه؟ شك. إما في الثانية أو الثالثة، هذا شك. طب لو سئل ثالث يا فلان متى كانت غزوة بدر، فقال في السنة الخامسة، فهذا جهل مركب. يبقى عدم الإدراك جهل، والإدراك على وجه لا جزم فيه إما كذا أو كذا فهذا إيه؟ شك، والإدراك على وجه جازم غير مطابق جهل مركب. يبقى العلم معناه إيه؟ إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا. الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء علما تاما شاملا بها جملة وتفصيلا سبحانه وتعالى، ولذا قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. طبعا يعلم ما بين أيديهم يعني إيه؟ المستقبل، وما خلفهم يعني إيه؟ الماضي. يبقى يعلم ما بين أيديهم يعني يعلم ما سيكون في المستقبل، وما خلفهم يعني يعلم ما في الماضي. يبقى الله يعلم ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى. طب ما هنا، هل هي من صيغ العموم؟ نعم، من صيغ العموم، هي تشمل كل شيء، شاملة بكل شيء، سواء كان دقيقا أم جليلا، سواء كان من أفعال الله أم من أفعال العباد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وعلمه سبحانه وتعالى بما بين أيديهم يقتضي أنه لا يجهل المستقبل، وعلمه لما خلفهم يقتضي أنه لا ينسى الماضي. ولهذا لما قال فرعون لموسى ما بال القرون الأولى، قال إيه؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا إيه؟ ولا ينسى. لا يضل ربي يعني لا يضل ربي فين؟ في المستقبل. ولا ينسى يعني ولا ينسى الماضي. يبقى لما قال فرعون لموسى ما بال القرون الأولى، أجاب موسى قائلا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي، يعني لا يضل ربي في المستقبل، ولا يجهل سبحانه وتعالى، ولا ينسى يعني ولا ينسى الماضي. يبقى معنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني الإيه؟ المستقبل، وما خلفهم يعني إيه؟ الماضي. ننتقل إلى الجملة السابعة، وهي قول الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طبعا نحن نحاول أن نوجز في تفسير هذه الآية، وإلا لاحتاجت والله منا إلى لقاءات، فالجملة الواحدة تحتاج منا إلى أكثر من لقاء، ولكن نحاول أن نجمل القول في تفسيرها على هاتين المرتين، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، اللهم آمين. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون، الضمير هنا يعود على ماذا؟ حد يعرف يقول لي؟ الضمير يعود على ماذا؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من باب الأمانة من العلماء من قال إنه يعود على ما في السماوات وما في الأرض، ولا يحيطون بشيء من علمه، الضمير يعود على ما في السماوات وما في الأرض. ومن العلماء من قال من باب الأمانة يعود الضمير على الهاء في قوله ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني لا يحيط هؤلاء الذين علم الله ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن الضمير يعود على ما في السماوات وما في الأرض. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، معناها أي ولا يستطيع أحد أن يقف على شيء من علم الله عز وجل إلا إذا شاء الله أن يعلمه. فما شاء الله أن يعلمه الخلق أعلمهم إياه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو مخلوقاته. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لابد أن يشاء الله، فما شاء الله أن يعلمه الخلق أعلمهم إياه. ننتقل إلى الجملة الثامنة، وهي قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع بمعنى شمل وأحاط، كما يقول القائل وسعني المكان أي شملني وأحاط بي. والكرسي معناه هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. طبعا لولا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن قيل عنه إنه يأخذ عن الإسرائيليات لقلنا أن هذا له حكم الرفع، لأن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب لا مجال للاجتهاد فيه. والصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه أو فعل فعلا لا مجال للاجتهاد فيه فإن له حكم الإيه؟ الرفع. إلا أنه إذا كان من باب الأخبار فإن الصحابي إذا عرف بالأخذ عن بني إسرائيل كابن عباس فإنه لا يحكم له بالرفع، لاحتمال أن يكون هذا الكلام تلقاه عن بني إسرائيل. والعلماء يتحقون غاية التحري فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. وأهل السنة والجماعة عامتهم على هذا القول، أهل السنة يقولون بهذا القول إن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وأئمة التحقيق وغيرهم من أهل العلم قالوا بهذا القول. طب من قال بأن الكرسي هو العرش؟ هل كلامه هذا صحيح؟ فالجواب إيه؟ كلامه غير صحيح. لماذا؟ لأن العرش أوسع وأعظم وأبلغ إحاطة من الكرسي. العرش أوسع أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي ك كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات العظيمة التي هي بالنسبة لنا من عالم الغيب. ولهذا يقول النبي صلى الله ولهذا يقول الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يعني وطبعا لم يقل سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى الكرسي أو إلى العرش، لأن ذلك ليس مرئيا لنا، ولولا أن الله أخبرنا به ما علمنا به. وطبعا الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث. كل الأحاديث التي وردت في صفة الكرسي هي ضعيفة إلا هذا الحديث: ما السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. هذا إن دل فإنما يدل على أن العرش شيء والكرسي شيء آخر. العرش أوسع أعظم أبلغ، والكرسي بالنسبة له إيه؟ هو موضع قدم الله سبحانه وتعالى، موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس: هو بين يدي العرش كالمقدمة له. وطبعا هو أعظم المخلوقات بعد العرش، وهو جرم قائم بنفسه وليس شيئا معنويا كما يظن بعض الناس. هو جرم قائم بنفسه وليس شيئا معنويا، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا إذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فهذا دليل على أنه مكور، يعني على شكل الإيه؟ الكرة. أما العرش فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرشه على سماواته كالقبة، والقبة غير مكورة لكنها غير مسطحة أيضا، فإنها كقبة الخيمة يكون وسطها مرتفعا. يبقى خد بالك تاني، الكرسي على شكل الايه؟ الكرة. بما أنه وسع السماوات والأرض يبقى إيه دليل على أنه إيه؟ مكور ككروية الأرض. طيب العرش، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرشه على سماواته، أن عرش الله تعالى على سماواته كالقبة. طب القبة دي مكورة؟ لا، القبة غير مكورة وغير مسطحة أيضا، فإنها كقبة الخيمة. شفت الخيمة؟ يكون وسطها مرتفعا. فهذا هو معنى الكرسي ومعنى العرش. يبقى العرش شيء والكرسي شيء آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل بعد ذلك إلى الجملة التاسعة، وهي قول رب العالمين جل وعلا: ولا يؤوده حفظهما. يؤوده يعني يثقله، يشق عليه. حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، حفظهما أي حفظ السماوات والأرض. وهذه تسمى عند العلماء بالصفات الإيه؟ حد يعرف يقول لي؟ احنا اتكلمنا يوم السبت في الصفات الايه عند تفسير السلبيه، احسنت، عند تفسير قول الله تعالى ايه؟ حد يعرف يقول لي؟ عند تفسير قوله تعالى: لا تاخذه سنه ولا نوم. احسنت. طيب يقول الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، قلنا هذه من الصفات السلبية. أيضا هنا: ولا يؤوده حفظهما هذه أيضا من الصفات السلبية. طب حد يعرف يقول لي يعني إيه الصفات السلبية؟ يريد حد يكتب لنا كده يقول لنا معنى الصفات السلبية. احنا قلنا القاعدة، القاعدة في أسماء الله وصفاته أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل صفة سلبية محضة، بل إنما تذكر الصفات السلبية. ليه؟ ليه؟ أيوة أحسنتم، إن الله أراد الكمال في ضدها. أيوة، تذكر الصفات السلبية لكمال ضدها، يعني لكمال حياته وكمال قيومته سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب تعالوا كده نفكر مع بعض في قوله تعالى ولا يؤوده، يعني ولا يثقله، لا يشق عليه حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ما الذي يتطلبه الحفظ حتى نعرف أن هذا النفي لكمال ذلك الشيء الذي يستلزمه الحفظ؟ يعني إحنا أما ننظر لهذه الجملة ولا يؤوده حفظهما، الكمال في ضد هذا الكلام إن هذا النفي ولا يؤوده حفظهما يتضمن ماذا؟ حد يعرف يقول لي؟ اللي هيعرف هيبقى ذكي جدا. إن هذا النفي ولا يؤوده حفظهما يتضمن ماذا؟ إحنا في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، إحنا قلنا لكمال حياته وقيومته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب النفي هنا يتضمن ماذا؟ نفهم منه إيه؟ إيه العكس في هذا الكلام؟ أحسنت، كمال القدرة، كمال العلم، كمال القوة، كمال الرحمة، وما إلى ذلك من الصفات التي يستلزمها حفظه سبحانه وتعالى. يبقى إن هذا النفي يتضمن كمال علم الله وقدرته وقوته ورحمته وما إلى ذلك من الصفات التي يستلزمها حفظه سبحانه وتعالى. طب ننتقل بعد ذلك إلى الجملة العاشرة والأخيرة، وهي قول الله عز وجل وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم تفيد الحصر، هذه الجملة طرفاها معرفتان تفيد الحصر. هو وحده العلي أي ذو العلو المطلق، وأما العلو المقيد فإنه يثبت لبني آدم كما قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الإيه؟ الأعلون، أي على الكفار لا مطلقا. أما العلو المطلق فهو لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فهو فوق كل شيء. يبقى إن علو الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة هو العلو الإيه؟ المطلق. ويقسمه أهل السنة إلى قسمين، إلى علو ذات وعلو إيه؟ صفة. ركز معايا في النقطة دي فهي في غاية الأهمية بمكان. إن علو الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى علو ذات وعلو إيه؟ صفة. ما هو علو الذات وما علو الصفة؟ قال العلماء علو الذات أي أن الله عالم بذاته فوق كل شيء، وكل الأشياء تحته عز وجل، والله جل وعلا فوقها بذاته، هذا هو علو الإيه؟ الذات. وأما علو الصفة فهو أن الله متصف بالصفات العلى كما قال جل وعلا ولله المثل الأعلى. فكل صفة اتصف بها سبحانه وتعالى فهي صفة إيه؟ كمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. يبقى علو الذات هو إيه؟ أن الله عالم بذاته فوق كل شيء، وأن كل الأشياء تحته، الله تعالى فوقها بذاته. وعلو الصفة يعني أن الله إيه؟ متصف بالصفات العلى، كما قال سبحانه: ولله المثل الأعلى. كل صفة اتصف الله بها أو اتصف الله بها فهي صفة إيه؟ كمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. طبعا علو الله سبحانه وتعالى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. يعني لو سألك سائل فقال: يا فلان أين الله؟ كيف يكون الجواب؟ هتقول له إيه؟ أين الله؟ في السماء. أحسنتم، الله سبحانه وتعالى في السماء مستو على عرشه. طيب إيه الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ من القرآن بقى، احنا بنقول علو الله دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. هنبدأ بالكتاب، بقول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء، يبقى الله فين؟ في السماء. قال تعالى أيضا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كل دي آيات على علو الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول تعالى: ثم استوى على العرش. يبقى كلها آيات على أن الله في السماء. طيب السنة، ما الدليل من السنة؟ طبعا جاءت السنة قولا وفعلا وإقرارا تثبت علو الله بذاته. القول كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء. النبي قال عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء. يبقى ده قوله، قول سنة هي. طب الفعل كإشارته إلى السماء عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، لما رفع يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد اللهم اشهد. يبقى هذا إن دل، اللهم فاشهد، هذا إن دل فإنما يدل على إيه؟ على أن الله في السماء، يرفع يده إلى السماء ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد. طيب الإقرار، قد قالت الجارية، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت الجارية: إيه؟ في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها إيه؟ مؤمنة. يبقى السنة القولية والفعلية والتقريرية تثبت علو الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، عليه الصلاة والسلام. فطبعا كل هذه أدلة عليه، على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. طبعا يعني لو ذكرنا كل الأدلة التي في السنة لاحتاجت إلى وقت طويل، ولكن نجمل فيها القول. أما الإجماع فالسلف كلهم مجمعون على أن الله فوق عرشه، ولم يقل واحد منهم أن الله في كل مكان، ولا قال واحد منهم أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل أبدا. لم يقل واحد منهم بهذا الكلام أبدا. يبقى علو الله دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وأيضا العقل. العقل إن علو الله سبحانه وتعالى صفة كمال أم لا؟ صفة كمال. طب إذا كان صفة كمال لزم من ذلك أن يكون ثابتا لله، لأن الله قد ثبت له صفات الكمال من كل وجه. يبقى بالعقل كده العلو ده صفة كمال ولا نقص؟ صفة إيه؟ كمال. طيب لازم من ذلك أن يكون ثابتا لله، لأن الله قد ثبت له صفات الكمال من كل وجه. طيب ممكن نقول أيضا إن الله عز وجل إما أن يكون فوق العالم بالعقل، كده خليك معايا مدام بنتكلم بالعقل، نقول إن الله عز وجل إما أن يكون فوق العالم أو تحته أو يمين أو شمال، فأيها الذي يدل على الكمال؟ فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال؟ بالعقل كده فوق، لأنه إذا كان تحت كان أنقص من المخلوق، وإن كان محايثا كان مساويا له في الكمال، فلازم أن يكون فوق كل شيء، هذا بالعقل. طيب إذا انتقلنا إلى الفطرة، فكل إنسان مفطور على أن الله فوق السماوات، ولهذا عندما يدعو الإنسان ربه يقزع إلى السماء، يرفع يديه إلى السماء بالفطرة. واحد بيدعي ربنا فالفطرة بيرفع يديه إلى الإيه؟ السماء. فحتى الإنسان مفطور على أن الله فين؟ في السماء سبحانه وتعالى. يبقى هذه الآية تثبت علو الله سبحانه وتعالى الذاتي والصفتي، وهو العلي، وهو العلي. طبعا هذه الجملة يرد الله سبحانه وتعالى في قوله وهو العلي على الحلولية وعلى المعطلة النفاة. الحلولية الذين قالوا إن الله ليس بعال بل هو في كل مكان، تسأل بعض الناس تقول له أين الله؟ يقول لك إيه؟ في كل مكان. غلط، الله في السماء مستوي على عرشه، هو في كل مكان بعلمه بحكمته برحمته، ولكن بذاته هو فين؟ في السماء. يبقى الآية أو الجملة ترد على الحلولية الذين يقولون إن الله ليس بعالم بل هو في كل مكان، وأيضا ترد على المعطلة النفاة الذين قالوا إن الله لا يوصف بعلو ولا سفول ولا يمين ولا شمال ولا اتصال ولا انفصال. فالآية ترد على هؤلاء، يقول الله عز وجل وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. طبعا العظيم من كل شيء هو الشيء الذي يكون بالغ الأهمية وبالغ الصفات، وهذه الجملة يحذر الله فيها من الطغيان، من الطغيان على الغير، فيقول تعالى وهو العلي العظيم. وهذه الآية الكريمة تذكرنا بقوله تعالى في سورة النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بعد أن تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن قوامة الرجل على المرأة كما في سورة النساء، ختم الآية بقوله: فإن أطعنكم، أي إذا أطاعت المرأة زوجها فلا سبيل له عليها، فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. يعني إذا كنت متعاليا في نفسك فاذكر علو الله، وإذا كنت عظيما في نفسك فاذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. فالآية فيها تحذير، تحذير من الطغيان على الغير. إياك وأن تظلم أحدا، لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. بعض الناس، بعض الرجال، يظن أن القوامة التي أعطاه الله إياها هي قوامة السب والشتم والقهر والتسلط. كلا والله، بل هي قوامة الرفق واللين. ولقد حذر الله الرجال في هذه الآية كما قال غير واحد من أهل التفسير: هذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. قال تعالى: فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فهذه الآية، أو في هذه الجملة، إثبات لعلو الله عز وجل، وإثبات لعظمة الله سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر، وإن كان أحد عنده أي استفسار إن شاء الله تعالى نفتح المجال للأسئلة، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والحمد لله، يعني هذا الكلام الذي ذكرناه بتوسع شوية، يعني إن شاء الله موجود PDF، ممكن الإخوة إن شاء الله تحمله وتذكروا إن شاء الله قبل الامتحان، فيكون الامتحان بإذن الله تعالى في خلال ما ذكرناه. ورابط تحميل التفسير موجود أمامكم إن شاء الله تعالى، فالعاوز إن شاء الله يراجعه، أو لو حد عاوز مثلا يكون عنده الكتاب، يعني تفسير آية الكرسي هذه موجودة في كتاب الأنجم اللوامع في الخطب والمحاضرات الجوامع لي إن شاء الله تعالى. فلو حد عاوز يجيب الكتاب إن شاء الله ممكن يجيبه ويستعين به إن شاء الله، أسأل الله أن ينفع به، فهو يعني طيب لإخواننا الخطباء، يعني في أكثر من خطبة وأكثر من موضوع، في تفسير سورة الفاتحة، وفي تفسير آية الكرسي، وبعض المواضيع الهمة للخطباء، فأسأل الله أن ينفع به، كتاب الأنجم اللوامع في الخطب والمحاضرات الجوامع. فلو حد عنده سؤال إن شاء الله يتفضل. حاضر، نتكلم عن أخ بيسأل عن وصف العرش. إحنا قلنا الكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. العرش أوسع، أعظم، أبلغ إحاطة من الكرسي. طبعا ورد عندنا في الحديث الثابت الصحيح في سنن أبي داود على ما أذكر بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لولده يوما: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. فطبعا اختلف أهل العلم، هل العرش هو الذي خلق أولا أم القلم خلق أولا؟ وهناك خلاف طويل بين أهل العلم في هذه النقطة، ولكن المهم أن الكرسي شيء والعرش شيء آخر. العرش أوسع وأعظم وأبلغ إحاطة من الكرسي. الكرسي هذا هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما عليه أهل السنة، وهذا الذي وصلنا من علمائنا. وطبعا كل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك سبحانه وتعالى، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته سبحانه وتعالى. فكل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك. الكرسي قلنا قد وسع السماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض، وهذا دليل على أنه إيه؟ بما أنه وسع السماوات والأرض يبقى دليل على أنه على شكل إيه؟ الكرة مكور. والعرش قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرشه على سماواته كالقبة. طب القبة دي هتبقى زي إيه؟ زي قبة الخيمة، هيكون وسطها مرتفعا. هذا ما وردنا عن علمائنا في تفسير الكرسي والعرش، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، ما معنى الجهل المركب؟ احنا قلنا الأول العلم، طبعا ضد العلم الايه؟ الجهل. ضد العلم الجهل. قلنا العلم إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقة، أن تدرك الشيء إدراكا جازما إيه؟ مطابقة. عدم الإدراك جهل. قلنا عدم الإدراك زي إيه؟ أقول لك والله يا فلان متى كانت غزوة بدر، تقول لي مش عارف، يبقى ده جهل. طيب الإدراك على وجه لا جزم فيه شك، أقول لي للتاني يا فلان متى كانت غزوة بدر، يقول لي إما في السنة الثانية أو الثالثة، فهذا يسمى إيه؟ شك. طيب الإدراك على وجه لا الإدراك على وجه جازم غير مطابق جهل مركب. زي ما أقول للواحد يا فلان متى كانت غزوة بدر، فيقول لي ده في السنة الخامسة، مصيبة. هذا جهل مركب، مش جاهل بس، لا ده جاهل جهل إيه؟ مركب. ما هو قال لو ما عرفش ده جاهل. إزاي ما تعرفش متى كانت غزوة بدر؟ أمال لما يدعي اللي هو عارف بقى ويعني فاهم، ويجي وتيجي تبص تلاقيه مش عارف حاجة، يقول لك في السنة الخامسة. طب هذا جهل مركب. يبقى الجهل المركب هو إيه؟ أن يقع الإنسان يدعي العلم ثم يخطئ خطأ فادحا، أن هو الإدراك على وجه جازم غير مطابق. الإدراك على وجه جازم غير مطابق، هذا يسمى عند العلماء جهل مركب. عكسه العلم، أن يدرك الشيء إدراكا جازما مطابقا. طيب نحن نعلم أن الملائكة حملة العرش لم يروا الله سبحانه وتعالى، فهل هذا دليل على أنه لا يوجد أحد فوقه سبحانه وتعالى؟ مسألة لا يوجد أحد فوقه سبحانه وتعالى هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فلا أحد فوق الله سبحانه وتعالى، هو عالم بذاته، هو عالم بذاته فوق كل شيء، وكل الأشياء تحته والله فوقها بذاته. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، فعلو الله سبحانه وتعالى علو مطلق، فهو فوق كل شيء. قال جل وعلا: وهو العلي العظيم. تفيد الحصر، تفيد الحصر. طيب، المرة الماضية قلنا أن النفي في صورة الاستفهام المقصود منه التحدي، هل هذا في القرآن كله أم في آية الكرسي فقط؟ إن النفي في صورة الاستفهام يفيد المقصود منه التحدي. طبعا هذا في كل القرآن، هذا مفهوم في اللغة العربية، إن النفي الذي يأتي بصيغة الاستفهام المراد منه التحدي. الله سبحانه وتعالى لما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، المراد بالاستفهام هنا النفي، بالأخص إذا جاء الإثبات بعده، كما في قوله إلا بإذنه، متى جاء النفي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي، كأن الله سبحانه وتعالى ده في القرآن عموما. يبقى أي نفي يأتي بصيغة الاستفهام فمعناه ليه؟ التحدي، دي قاعدة. طيب، الضمير في قول رب العالمين جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قلنا الضمير في يحيطون يعود على ما في السماوات وما في الأرض، هذا هو الراجح والله تعالى أعلى وأعلم. البعض قال تعود على الهاء في قول ما بين أيديهم وما خلفهم، أي لا يحيط هؤلاء الذين علم الله ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولكن الراجح أن الضمير يعود عليه ما في السماوات وما في الأرض. غزوة بدر السنة الثانية من الهجرة، نعم غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة طبعا، هذا هو العلم بقى، ده ايه العلم. لو واحد قال لنا ده في السنة الخامسة يبقى ده جهل ايه مركب، واحد قال ما عرفش يبقى ده ايه جاهل بس، طب واحد قال لنا لا ده مش عارف لا في السنة الثانية لا في الثالثة، يبقى هذا يسمى ايه شك. احسنتم معايا. طيب، ما معنى الصفات السلبية؟ اريد اعادة لشرح الصفات السلبية. حاضر، نعيد الصفات السلبية. احنا قلنا الصفات السلبية ما نفاه الله عن نفسه، وهي تتضمن وهي متضمنة لثبوت كمال ضده، ما نفاه الله عن نفسه وهي متضمنة لثبوت كمال ضده، يعني الكمال في ضد هذا الكلام في عكسه، كما في قوله تعالى الحي القيوم، قال بعدها إيه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى لكمال حياته وقيومته لا تأخذه سنة ولا نوم، فالكمال في ضد هذا الكلام في عكسه كما قلنا. وقلنا القاعدة في أسماء الله وصفاته أنه لا يوجد في صفات الله تعالى صفة سلبية محضة، بل إنما تذكر الصفات السلبية لإيه؟ لكمال ضدها، طيب، هل نقول الله مع الكل بدل موجود في كل مكان؟ الله مع الكل أو في كل مكان بعلمه وقدرته ورحمته وحكمته لا حرج في ذلك، ولكن بذاته هو فين؟ في السماء. هو بذاته فين؟ في السماء. فاللي بيسألك بيقول لك أين الله، بيبقى عاوز يعرف أين الله بذاته، أين الله بذاته، فلابد أن تقول هو في السماء. أمال لو قلت مع الكل أو في كل مكان، لا، يبقى لابد أن تبين، تقول هو في كل مكان أو مع الكل بعلمه برحمته بقدرته بحكمته إلى آخر ذلك. طيب، هل نقول الله في كل مكان أم نقول الله فوق سبع سماوات؟ نحن قلنا الله في السماء مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. اللي يسألك أين الله؟ أقول إيه؟ الله في السماء مستوي على عرشه، طيب، ما الفرق بين الله لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو؟ لا فرق، لا فرق بينهما. الله لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، لا فرق بينهما، والله تعالى أعلى وأعلى. هي أيضا تشتمل على نفي وإثبات كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. أقصد من حيث بلاغة القرآن، والله هذا يسميه العلماء من التنوع، هذا يسمى عند العلماء زي تنوع القصص، تذكر نفس القصة ولكن هنا مثلا انبجست، هنا انفجرت، هذا يسميه العلماء في التنوع في الألفاظ فقط. طيب، حد عنده استفسار تاني في اللي احنا ذكرناه؟ عموما إن شاء الله يعني يستدلون بالآية على وجوده سبحانه وتعالى. لا، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله سبحانه وتعالى، أي قبلة الله سبحانه وتعالى. فطبعا يعني أهل التأويل هؤلاء يعني لهم أمور يشذون بها عن ما يذكره أهل السنة، فطبعا نحن نلتزم بكلام أهل السنة والجماعة. إعادة الضمير في يحيطون. حاضر. يقول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قلنا الضمير في يحيطون يعود على ما في السماوات وما في الأرض، يعود على ما في السماوات وما في الأرض، أو على الهاء في قوله ما بين أيديهم وما خلفهم، أي لا يحيط هؤلاء الذين علم الله ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كيف يعيش الإنسان مع أسماء الله الحسنى في أمور حياته كلها وجزاكم الله خير؟ طبعا ده سؤال جميل جدا، يعني يا حبذا لو وقفنا مع كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى نتدبر فيه نتذكره. في يعني كتاب رائع أخونا الشيخ أمين الأنصاري في أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني في شرح الأسماء والوقوف مع بعض يعني معانيها وكيف يعيش الإنسان مع كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، فأرجو من إخواني أن يرجعوا إليه، فهو جيد في هذا الباب سبحانه وتعالى، جيد في هذا الباب مع أسماء الله سبحانه وتعالى. لو وقفت كل يوم مع اسم ولا اثنين يعني لتفعله في أرض الواقع فده شيء جميل جدا. الشرح اسم الكتاب الشرح الأثنى في أسماء الله الحسنى، حاجة زي كده على ما أذكر يعني، وللشيخ أمين الأنصاري. ماشي. طيب، حد بيسأل حاجة؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى هنجهز الامتحان يوم 18 و19 و20، فهنجهز الامتحان بإذن الله تعالى. أفضل كتاب في الفقه، عاوز كتاب معاصر ممكن لو كتاب بسيط جدا الفقه الميسر لمجموعة علماء السعودية، لو عاوز كتاب بسيط جدا يبقى الفقه الميسر لمجموعة علماء السعودية. لو عاوز كتاب موسع شوية ويعتبر يعني معاصر أيضا ممكن كتاب مجموعة تمام المنة لفضيلة الشيخ عادل بن يوسف العزازي، فهي بصراحة يعني مجموعة طيبة، تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لفضيلة الشيخ عادل بن يوسف العزازي. أما لو عاوز يعني مجلد واحد بسيط سهل جدا ممكن إيه الفقه الميسر، والفقه الميسر احنا برضو يعني شرحنا كتاب الطهارة منه ومرفوع على النت بفضل الله، لو حد عاوز يتابعه موجود في الصفحة بتاعتنا فويتو الله أو موقع الشيخ محمد بسيوني، هتقدر تتابع إن شاء الله تعالى يعني تفسير القرآن، وتقدر تتابع إن شاء الله شرح كتاب الفقه الميسر. احنا خلصنا كتاب الطهارة وكتاب الصيام وشغالين بفضل الله تعالى. الأخ اللي بيسأل عن الأدلة، أفضل كتاب تفسير ممكن نجيب حاجة مختصرة جميلة زي مثلا مختصر تفسير ابن كثير أو صحيح تفسير ابن كثير للشيخ مصطفى العدوي. صحيح تفسير ابن كثير للشيخ مصطفى العدوي، أنا شايف اللي هو جيد إن شاء الله، يعني هيبقى سهل وجميل إن شاء الله يعني على إخواننا. الأدلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، طبعا يعني في خطبة لي جميلة لو حب أخونا السائل يسمعها، اسمها أإله مع الله، أإله مع الله، ممكن إن شاء الله تنزلها الوقتي وتسمعها، وإن شاء الله تسمع فيها أدلة عقلية كثيرة على وجود الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.